بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: البدل وحكمه. البدل من التوابع. قال: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. فذكر ابن آج الروم رحمه الله تعالى حكمه، وكما يسمى بالبدل يسمى بالترجمة والتبيين والتكرير. قال الشارح: وأقول البدل معناه في اللغة، أي في لغة العرب، فإذا رجعت إلى المعاجم والقواميس رأيت هذا المعنى. البدل معناه في اللغة العوض، العوض عن الشيء، والمراد هنا المبدل. ومنه قوله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، وقوله جل ذكره: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالبدل في لغة العرب العوض، بدل الشيء عوضه. تقول: استبدلت كذا بكذا، استبدلت هاتفا بآخر، كتابا بآخر، إذا أخذت عوضه. وأبدلت كذا من كذا، إذا استعضته منه. فلما عرفه في اللغة، وغالبا أنه أعم من المعنى الاصطلاحي، عرفه في اصطلاح النحويين. قال: وهو في اصطلاح النحويين، أي ما تعارف عليه علماء النحو واصطلحوا عليه. والمعنى الاصطلاحي أخص، لأنه يدخل قيودا على المعنى اللغوي. فالبدل في لغة العرب العوض، وفي اصطلاح النحويين عوض خاص. هذا التخصيص لقيود اصطلح عليها علماء النحو. قال: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. إذن تعريف البدل في اصطلاح علماء النحو هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقولنا التابع جنس يشمل جميع التوابع، وقولنا المقصود بالحكم أي بالفعل، كقولك: جاء محمد أخوك، فأخوك بدل، وهو المقصود. محمد إنما ذكر توطئة وتمهيدا للأخ. إذن البدل هو التابع المقصود بالذات، التابع لغيره. فقولنا المقصود بالذات أي أن المتكلم أراد البدل دون المبدل منه، توطئة وتمهيدا للبدل، لذا قال المقصود بالحكم. وبعض النحويين يقول المقصود بالذات. فقولنا المقصود بالذات أخرج التوابع كلها ما عدا عطف النسق في بعض الصور، كقولنا: جاء زيد وعمر، فزيد وعمر مقصودان بالحكم وهو المجيء. وقوله بلا واسطة أخرج عطف النسق لأنه بواسطة، فهو مقصود بالحكم لكنه بواسطة، فالبدل بلا واسطة. إذن البدل في اصطلاح علماء النحو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وعلمت لماذا كان مقصودا بالذات، أي أن المتكلم أراد البدل دون المبدل منه، توطئة وتمهيدا للبدل. ولما عرفه لغة واصطلاحا ذكر حكمه شارحا كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وحكمه أنه يتبع المبدل منه في إعرابه، على معنى أنه إن كان المبدل منه مرفوعا كان البدل مرفوعا، نحو حضر إبراهيم أبوك، فشاهدنا أبوك بدل، وبدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه، ويمكن إعرابها عطف بيان. والفرق بينهما أن الأول وهو البدل مقصود بالذات، وأن الثاني وهو عطف البيان لا يكون كذلك. إذن إذا كان المبدل منه مرفوعا وهو إبراهيم في المثال، كان البدل وهو أبوك مرفوعا لأنه يتبع المبدل منه في إعرابه. وإن كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، نحو قابلت إبراهيم أخاك، قابلت فعل وفاعل، إبراهيم مفعول به، أخاك بدل. فإذا كان المبدل منه منصوبا كان البدل منصوبا، وهو منصوب هاهنا كما ترى، منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. فهنا تبع البدل المبدل منه في نصبه، فتقول قابلت إبراهيم أخاك. قال وإن كان المبدل منه مخفوضا كان البدل مخفوضا، نحو أعجبتني أخلاق محمد خالك، شاهدنا خالك بدل، وبدل المخفوض مخفوض مثله. وإن كان المبدل منه مجزوما كان البدل مجزوما، نحو من يشكر ربه يسجد له يفز، شاهدنا يسجد، وهو بدل بعض من كل، لأن السجود من الشكر. ابن آج الروم رحمه الله قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، أفادنا رحمه الله تعالى أن البدل كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال. فالبدل إذن إما أن يكون اسما وإما أن يكون فعلا، أن يبدل اسم من اسم أو أن يبدل فعل من فعل. قال أنواع البدل، لما ذكر البدل وتعريفه شرع في ذكر أنواعه فقال أنواع البدل. الأنواع جمع نوع وهي بمعنى القسم، والبدل الذي تقدم تعريفه لغة وهو العوض، واصطلاحا عند النحويين وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال ابن آج الروم وهو على أربعة أقسام، أخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. لما ذكر هذه الأقسام الأربعة مثل لها إذ بالمثال يتضح المقال، فقال نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. قال الشارح وأقول البدل على أربعة أنواع، قلنا بالتتبع والاستقراء: النوع الأول بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، ويسميه بعض النحويين بدل الشيء من الشيء كما تقدم معنا في كلام ابن آج الروم. قال ويسمى البدل المطابق، وهذه تسمية ابن مالك رحمه الله تعالى، وضابطه أي ضابط بدل الكل من الكل أن يكون البدل عين المبدل منه، أن يكون البدل وهو الثاني هو عين المبدل منه وهو الأول، فإذا كان الثاني عين الأول يكون بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل. قال: نحو زارني محمد عمك، فالبدل عمك والمبدل منه محمد، وعمك هو محمد ومحمد هو عمك، فهذا هو بدل الكل من الكل أو بدل الشيء من الشيء. وفائدته التعيين أحيانا أو بيان أن هذا له اسمان، مثل أن تقول اشتريت مدية سكينا، فعلمت أن هذه الآلة الحادة تسمى مدية كما أنها تسمى سكين. إذن بدل الكل من الكل ضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه، بمعنى أن يكون مساويا له في المعنى، فتقول زارني محمد عمك، هكذا في التنزيل قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، فهذا بدل الكل من الكل. النوع الثاني بدل البعض من الكل، أن يكون البدل بعضا وجزءا من المبدل منه، أن يكون الثاني بعض الأول، لذا قالوا بدل البعض من الكل. وضابطه أن يكون البدل وهو الثاني جزءا من المبدل منه وهو الأول، أي بدل الجزء من كله، قليلا كان ذلك الجزء أو كثيرا أو مساويا للجزء الآخر كما سيأتي معنا. قال: سواء أكان أقل من الباقي، أنه لم يستوعب جميع المبدل منه، أو مساويا له أو أكثر، وسيمثل لذلك، أو مساويا له أو أكثر منه، نحو حفظت القرآن ثلثه، شاهدنا ثلثه، هذا بدل من القرآن، والثلث أقل من الكل، فها هنا بدل البعض من الكل، فثلث القرآن جزء من ثلاثة أثلاث، وهو ما قال سواء أكان أقل من الباقي، فهنا أقل من الباقي لأن الباقي الثلثان، أو نصفه وهذا المساوي، أو ثلثيه وهذا أن يكون أكثر منه. قال: ويجب في هذا النوع أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، كما ترى حفظت القرآن ثلثه، نصفه، ثلثيه، ثلاثة أرباعه، لابد أن يضاف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، فقولنا ثلثه أي ثلث القرآن، فأتي بالضمير أضيف إلى ضمير عائد إلى المبدل منه. المبدل منه في قولنا حفظت القرآن ثلثه القرآن، والبدل ثلثه، فهو ثلث وأضيف إليه الضمير العائد على المبدل منه وهو القرآن، قال كما رأيت، وهكذا القول في قوله نصفه أو ثلثيه. النوع الثالث بدل الاشتمال، وبدل الاشتمال عرفه ابن عقيل بقوله هو الدال على معنى في متبوعه، الدال على معنى في متبوعه. قال: وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية، أي بغير الكل من كل، والجزئية بعض من كل، ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه كما تقدم معنا في بدل البعض من الكل. أيضا نحو أعجبتني الجارية حديثها، فعندنا حديثها بدل الاشتمال، والمبدل منه الجارية، فنأتي إلى ضابطه، أن يكون بين البدل حديثها والمبدل منه الجارية ارتباط بغير الكلية أو الدال على معنى في متبوعه. فهنا الحديث، هنا حصل ارتباط بين البدل والمبدل منه، فليس بدل كل من كل ولا بدل بعض من كل، وإنما هو بدل اشتمال، أي يشتمل المبدل منه على البدل اشتمالا بطريق الإجمال. فهنا حديثها دل على المعنى في متبوعه، ونفعني الأستاذ حسن أخلاقه كما تقدم. النوع الرابع بدل الغلط، بدل الغلط، ويسمى البدل المباين، أي بدل من اللفظ الذي ذكر غلط، لأن البدل نفسه هو الغلط. قال: وهذا النوع على ثلاثة أضرب. بدل الغلط بارك الله فيكم أن يغلط المتكلم فيقول شيئا ثم يتذكر الصواب فيأتي به في الجملة. الأول بدل البداءة، بدل البداءة، ويقال له بدل الإضراب، وضابطه أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه فتعدل إليه إلى هذا الشيء. وبعضهم قال أن تذكر الأول على سبيل الشك، تكون متشككا في هذا الشيء ثم تذكر الثاني بعد تحقق الحال، بعد أن تحققت في هذا الشيء. قال: وذلك كما لو قلت هذه الجارية بدر، هذه الجارية بدر، أي أنك تشبهها بالبدر وهو القمر يوم اكتماله، ثم قلت بعد ذلك شمس، ولهذا كما قلنا يسمى بدل الإضراب، أي أنك أردت مزيد وصف وأرفع رتبة فتقول شمس، كأنك تقول في معنى بل شمس. الثاني بدل النسيان، وضابطه أن تبني كلامك في الأول على ظن ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو رأيت شبحا من بعيد فظننته إنسانا فقلت رأيت إنسانا وهو خيال لشيء، ثم قرب منك فوجدته فرسا فقلت فرسا، فتقول رأيت إنسانا، فلما قرب منك وتأكدت قلت فرسا، أنه ليس بإنسان وإنما هو فرس. قال: الثالث بدل الغلط، وضابطه أن تريد كلاما فيسبق لسانك إلى غيره، وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا، لذا سمي بدل الغلط. أنت تريد شيء، أن تعبر عن شيء فيسبق لسانك إلى غيره فتعدل، فتقول رأيت محمدا الفرس، أي رأيت الفرس. قال رحمه الله تعالى: عدد المنصوبات وأمثلتها. لما ذكر المرفوعات شرع يتكلم على المنصوبات بذكر أمثلة لها. قال ابن آج الروم: منصوبات الأسماء، تقدمت منصوبات الأفعال، وها هنا ذكر منصوبات الأسماء. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال الشارح: أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وأخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء. وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه، فذكرها هنا مجملة ثم شرع في تفصيلها على طريقة اللف والنشر المرتب على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات. وقلنا إن عادة العلماء في مثل هذا إما أن يجملوا ثم يفصلوا، أو أن يفصلوا ثم يجملوا، وكلا الأمرين فعله ابن آج الروم رحمه الله تعالى. ولكل مسلك من هذين المسلكين فوائد. قال: ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح، ولا نتأخر فيها، لأن كل نوع من هذه الأنواع سيأتي معنا مفصلا. أولا، أن يقع مفعولا به نحو نوحا من قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. ثانيا، أن يقع مصدرا نحو جذل من قولك: جذل محمد جذل. الثالث، أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فالأول هو ظرف المكان نحو أمام الأستاذ من قولك: جلست أمام الأستاذ، ظرف مكان. والثاني نحو، وهو ظرف الزمان، يوم الخميس من قولك: حضر أبي يوم الخميس. رابعا، أن يقع حالا نحو ضاحكا من قوله تعالى: فتبسم ضاحكا. نحن في المنصوبات، وانظروا إلى هذه الأمثلة ترونها كذلك. خامسا، أن يقع تمييزا نحو عرق من قولك: تصبب زيد عرق، وهو يذكر موطن الشاهد كما ترى. سادسا، أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك: حضر القوم إلا محمدا. سابعا، أن يقع اسما للا النافية نحو طالب علم من قولك: لا طالب علم مذموم. ثامنا، أن يقع منادى نحو رسول الله من قولك: يا رسول الله. وهذا بارك الله فيكم يحتاج إلى بيان من ناحية ما يتعلق بذلك من مبحث عقدي، فإن كان المراد ما جاء في بعض صيغ التشهد: السلام عليكم أيها النبي، أي يا أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، أو كان المعنى دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون الله، أي إذا قيل هذا القول بعد ممات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما نرى أهل الإشراك في أشعارهم وغير ذلك يدعون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به، فيكون شركا. تاسعا، أن يقع مفعولا لأجله نحو تأديبا من قولك: عنف الأستاذ التلميذ تأديبا، أي لتأديبه. عاشرا، أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك: ذاكرت والمصباح. الحادي عشر، أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أو اسما لإن أو إحدى أخواتها، فالأول نحو صديقا من قولك: كان إبراهيم صديقا لعلي. والثاني نحو محمدا من قولك: ليت محمدا يزورنا. الثاني عشر، أن يقع نعتا لمنصوب نحو الفاضل من قولك: صاحبت محمدا الفاضل. الثالث عشر، أن يقع معطوفا على منصوب نحو بكرا من قولك: ضرب خالد عمرا وبكرا. الرابع عشر، أن يقع توكيدا لمنصوب نحو كله من قولك: حفظت القرآن كله. الخامس عشر، أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.